تطورت قصة السيرة النبوية وازداد العداء بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جهة ومع قريش من جهة أخرى. وتطور الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر في الهجرة وحاول الذهاب إلى الطائف فردته، واستمر الأمر حتى تبنت مجموعة من يثرب التي صارت المدينة فيما بعد شرفها الله تعالى. تبنت هذه المجموعة الإسلام، وبدأ الإسلام يزداد في المدينة المنورة، حتى جاءت الرسالة من مصعب بن عمير رضي الله عنه من المهاجرين الأوائل وأول سفير في الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا رسول الله إلى المدينة. فلم يبق فيها بيت إلا دخله الإسلام في الشهر التاسع من عام 622 هجرية. في تلك الفترة كان القرار بالهجرة بوحي من الله رب العالمين. في هذه الأثناء كانت أيضا هناك المؤامرة من قريش لاغتيال محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كما تعلمون فشلت محاولة الاغتيال، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصار حاكما لها، وبدأت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة. بينما كان الإسلام يقوى في المدينة وينتشر يوما فوق يوم وتخضع المدينة يوما بعد يوم للإسلام، في هذه الفترة كانت هناك أحداث تحدث في مكة لها علاقة بخالد بن الوليد. بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة بثلاثة شهور فقط، الوليد بن المغيرة كان يسير يوما في رحلة فمر برجل من خزاعة، قبيلة عربية معروفة، هذا قاعد يبري نبال، تعرفون نبل المشهور، فيبري نبال ويضعها حوله والنبال مدببة. الوليد بن المغيرة ماشي بعزه وفخره وغروره محتاط، فمر على هذا الرجل فخدشه سهم من السهام في رجله، واتسع هذا الخرق أو الجرح الذي في رجله، اتسع واتسع والتهب، فدخل الموت على الوليد بن المغيرة وله من العمر آنذاك 95 سنة. فهنا أمر بجمع أبنائه وهو على فراش الموت، وأمرهم بثلاث وصايا، من هذه الوصايا أن خزاعة تدفع ديته. هو المخطئ، هو الذي مر بدون ما يحضر، هو الذي مر على رجل قاعد يبري، هو اللي جرح نفسه، خدش سبب موت بدون قصد وهو يريد الدية، ليس هذا في العرب. أمر بأن يعطى الدية، فخضعت خزاعة. خزاعة قبيلة كاملة خافت أن الوليد يزعل، لأن لو غضب الوليد أو أولاد الوليد لحصلت حرب بين قريش وخزاعة من أجله، مع أنه هو ظالم في هذه المسألة، لكن حتى نعرف مكانة هذا الرجل. وصارت أشعار حتى قالوا: وأصاب الوليد خدشة سهم قصرت عنه الحية الرقاء، حية ما تستطيع تمسه، خدشة سهم قتلته. فصارت شعرا في العرب تدل على مكانة الوليد في قريش. سدع الوليد أولاده قال: أوصيكم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن خزاعة يعطون ثأري، وأقسم بالله إنني أعلم أنهم ليسوا مذنبين، لكنني أخشى أن تتلاوموا معهم بعد هذا اليوم. هو ينظر لها من باب حكمة، هي فسرت كغرور لكن ممكن تفسر كحكمة، يخشى أنه لو مات أولاده يقولون خزاعة قتلته فتحدث الحرب، فطلب أن خزاعة تدفع ديته حتى تنتهي المسألة. ثم قال الأمر الثاني: أموالي، اجمعوا الربا الذي لي على ثقيف. ثقيف القبيلة العربية التي تعيش في الطائف كان يتعامل بالربا بشكل كبير، خذوا أموالي الربوية من ثقيف. والأمر الثالث: خذوا لي التعويض أو الدم من ابن أبي أزيهر. ابن أبي أزيهر هذا رجل تزوج ابنة الوليد ثم تركها بدون ما يرجعها إلى منزل أبيها، فقال إما يعوضها، يعوض بنتي التي تركها، أو اقتلوه. شوف الوصية قبل أن يموت. ولفظ أنفاسه كافرا مع أنه كان قريب من الإسلام، لكن سبحان الله الهادي. ومات الوليد بن المغيرة سيد قريش على الكفر، ودفن بموكب مهيب يليق بزعيم كبير وابن شريف من شرفاء قريش. الوصية الأولى الدية من خزاعة، خزاعة خضعت ولم ترد المشاكل فأسدل الستار على هذه القضية بدون عنف. أما القضية الثانية، قضية جمع الأموال من ثقيف، ظلت معلقة، ما استطاعوا يجمعوا كل الأموال وظلت المسألة معلقة عدة سنين. وأما المشكلة الثالثة النزاع مع زوج ابنة الوليد، فهشام شقيق خالد لم يرضى بديلا، قال ما أقبل بأي تعويض. شوفوا الغرور والعناء. أريدكم أن تعرفوا بيئة خالد، لأن كل هذه الأمور تشكل شخصية الإنسان. فهشام أخو خالد قرر ألا يرضى بديلا عن دم أبي أزيهر. كيف يترك أخته؟ احنا الشرفاء، احنا العظماء، تترك أختنا بهذه الطريقة؟ عرض أبو أزيهر أن يدفع دية، يدفع تعويض، قال أبدا إلا الدم. وانتظر هشام أكثر من سنة يتربص ويرسل من يتربص، إلى أن حصلوا عليه في لحظة غفلة فقتلوا. هذه البيئة التي كانوا يعيشون فيها، وتعقدت الأمور بين عائلة خالد وبين عائلة هذا الرجل الذي كانت أيضا من العوائل الشريفة. فتدخل هنا سيد من سادات قريش أبو سفيان وعقد الصلح بين العائلتين، ولم ترق دماء أخرى، وإلا كانت مسألة معرضة للدماء. هكذا العيشة التي كان يعيشها العرب، دماء وثارات وقتل والشرف والعزة والمكان، يعني هذا كانت كل حياتهم. ومات الوليد بن المغيرة، وعاش خالد فترة هدوء في مكة بعد موت أبيه، وقد ورث ثروة هائلة من ثروة الوليد بن المغيرة. وسافر في تجارة إلى الشام، إلى مدينة بصرى. هذه المدينة زارها خالد بعد الإسلام، وزارها تاجرا، واحفظوها لأن خالد سيزحف عليها بعد عدة سنوات كهدف عسكري للإسلام. وعاش خالد في تلك الفترة وقد تجاوز 40، لا نعرف كم زوجة له وكم ولد، لكن الذي ثبت ومعروف أن عنده ولدين، أكبرهما يدعى سليمان والثاني يدعى عبد الرحمن. عبد الرحمن ولد قبل موت الوليد بن المغيرة بست سنين، أما سليمان فأكبر. اشتهر خالد بن الوليد بين العرب باسم أبي سليمان، ولذلك كان الناس عندما يخاطبونه، وعمر بن الخطاب وكل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبونه بأبي سليمان، فكان هذا لقبه الشهير. وظلت الأمور هادئة إلى أن حدث الصدام العظيم الأول بين المسلمين وبين قريش، وقعة بدر الكبرى. هذه الوقعة التي صمدت فيها قوة عسكرية قليلة، 314 مسلما وقفوا كالصخر أمام 1000 من المقاتلين المدججين بالسلاح الذين معهم الخيول، صمدوا في معركة من أعجب معارك التاريخ. استمرت معركة بدر ساعة أو ساعتين فقط، لكن استطاع المسلمون في هذه الساعة أو الساعتين أن يحطموا جيش قريش الذي فر بشكل فوضوي من ميدان المعركة، وقتلوا وأسروا خيرة شباب قريش وخيرة قادة قريش. قتل 70 من سادات قريش، لم يبق من السادة إلا أبو سفيان وأبو لهب. أبو لهب ما شارك في المعركة، كان في مكة في ذلك الوقت، وأبو سفيان الذي قاد القافلة، ولذلك رجع أبو سفيان فصار حاكما لمكة، لأن أبو لهب مات بعد بدر غيظا وكمدا، مات بعد بدر بثلاثة أيام. وأسر 70 على يد المسلمين الذين لم يفقدوا في هذه المعركة سوى 14 شهيد. من بين قتل المشركين في بدر 17 قتيلا من بني مخزوم، معظمهم من أبناء عم خالد ومن أبناء شقيقات خالد، كما قتل أبو جهل ابن عم خالد، وأسر الوليد ابن المغيرة شقيق خالد. خالد بن الوليد لم يشترك في هذه المعركة، كان في ذلك الوقت في الشام في رحلة تجارية، فهذا سبب عدم اشتراكه في بدر. بعد يومين من المعركة عقد أبو سفيان مؤتمرا عظيما، أنا لن أفصل في هذه السيرة لأنه استصرتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا الذي يهمني تسلسل الأحداث فيما له علاقة بخالد بن الوليد رضي الله عنه، محور قصتنا. كل الذين شاركوا في هذا المؤتمر الذي ضم زعماء قريش، كل الذين شاركوا كان لهم أسرى أو قتلى في بدر، ما فيهم واحد ما فقد شخصا عزيزا في بدر، منهم من فقد الأب، ومنهم من فقد الابن، ومنهم من فقد الأشقاء. وكان أكثر الحاضرين هياجا صفوان ابن أمية ابن خلف، وعكرمة ابن أبي جهل ابن عمرو بن هشام ابن المغيرة، أكثر الناس هياجا وغضبا لأنهم فقدوا آبائهم. خالد ما كان في هذا المؤتمر لأنه كان في الشام، والأمر الآخر ما فقد أبا، يعني عندهم فقد الأب هذا من أعظم الأشياء، يعني فقد الابن والأخ والكذا يهون، لكن فقد الأب من أعظم الأشياء. فكان هؤلاء صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل من أشد الناس هياجا ودعوة لأن يحدث قتال، وتعاهد الجميع في هذا المؤتمر بأخذ الثأر وأنه ما يتقاعس أحد، وأقسموا بالأيمان أنهم كلهم سيشاركون في القتال، وتجهز حملة لم يجهز مثلها من قبل في مكة، وتدعى جميع القبائل المناصرة لقريش للانضمام إليها. ثم قرروا قرارا اقتصاديا، الربح الإجمالي الذي حققته قافلة أبي سفيان التي نجت من بدر، هذا الربح الذي يقدر ب50,000 دينار ثروة هائلة، سوف يصرف على تمويل الحملة التي تؤدي بالمسلمين. وانتخب الحاضرون أبا سفيان بالإجماع قائدا لجيش قريش. طبعا في البداية كانوا لا يريدون المفاوضة على الأسرى، وظلوا فترة بدون مفاوضات عزة منهم، لكن في النهاية رأوا أنهم ليس لهم حل، فقرروا إرسال وفود، وبدأ بعض الناس يذهبون بأنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضون عن أهلهم، وقريش قررت إرسال وفد رئيسي للمفاوضة. كان من بين قادة هذا الوفد عكرمة ابن أبي جهل وخالد ابن الوليد الذي رجع في هذه الفترة، فخالد شارك في المفاوضات لإرجاع الأسرى، أسرى قريش. خالد كان له ترتيب خاص بالإضافة إلى المفاوضة عن أسرى قريش، كان يريد أن يفاوض على أمر أخيه الوليد بن الوليد بن المغيرة. ورتب خالد مع أخيه هشام أمر إطلاق سراح أخيهما الوليد. لما سمع هشام أن مقدار الفدية 4,000 درهم، هشام تدخل فأراد أن يفاوض لتقليل القيمة إلى 2,000. فخالد أنبه، قال ما نفاوض على أخينا، أي مبلغ يطلبوه نعطيه، ولا يقولون أن أخانا كان رخيصا عندنا. شوفوا عزة خالد. طبعا هذه المعاني تدلك على شخصية خالد الآن، قضية العزة وقضية الجاه والشرف والكرم، عاش طول عمره في غنى، فالمال بالنسبة إليه لا يشكل شيئا. وفعلا دفع خالد المبلغ 4,000 درهم مقابل إطلاق سراح أخيه الوليد. وغادر الأشقاء الثلاثة خالد وهشام والوليد المدينة المنورة، ونصبوا خيامهم خارج المدينة في منطقة ذو الحليفة يسمونها الآن آبار علي، على بعد 4 أميال من وسط المدينة. في الليل يحدث أمر عجيب جدا، الوليد ابن المغيرة الذي كان أسيرا وظل في هذه الفترة بين أسرى المسلمين، كان يراقب المسلمين، يراقب أخلاقهم، يسمع صلاتهم، يسمع القرآن المعجز، يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تأثر أيما تأثر. فلما صار الليل بدأ يفكر، أرجع إلى الكفر وإلى عبادة أصنام، ولا أرجع إلى هذه البيئة الجميلة الطاهرة الخلوقة؟ فهرب من أخويه ليلا وعاد إلى المدينة وأشهر إسلامه، وصار من المسلمين المخلصين ومن المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه على الرغم من اعتناقه لدينه الجديد الإسلام العظيم، فقد ظلت علاقته بأخيه خالد قوية وحميمة، وظلت هذه العلاقة لها أثر كبير في قصة خالد كما سنرى فيما بعد. فأسلم الآن الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أخو خالد. إذن الآن دخل الإسلام بيت خالد. استاء خالد بن الوليد طبعا، استاء هشام، خاصة أنهم دفعوا الفدية يعني، لكن ظلوا على عدائهم للإسلام.